بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: المسألة الثالثة، تجب على المرأة في نسف شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين، بمعنى إن المرأة التي تنتف شعرها، بمعنى إنها تشده بقوة وتقطعه من أصله عند حدوث المصاب كوفاة ولدها أو زوجها، أو تخدش وجهها بأظافرها على وجه الإدماء، أو إن الرجل يشق ثوبه في موت ولده أو زوجته، وهذه كلها إظهارا للجزع على عدم تحمل المصاب، هذه تستوجب دفع كفارة اليمين، وهي الكفارة المخيرة التي ذكرناها، التي تجمع بين الأمران التخيير والترتيب، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام 3 أيام. نعم، هنا قول بالوجوب لبعض فقهائنا استفيد من رواية خالد بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، وفي خدش الوجه إذا أدمت وفي النتف كفارة حنث يمين. هذه الرواية يستفاد منها إن الرجل اللي يشق ثوبه على مصاب، أو إنه إذا شقت المرأة ثوبها على فقد زوجها، أو خدشت وجهها بحيث أدمت وجهها بخروج الدم، أو نتفت شعرها، ففيه كفارة حنث يمين. لكن مر علينا سابقا إن خالد بن سدير كما قلنا هو ضعيف لأنه غير موثق، بل إن الشيخ الصدوق رحمه الله قال إن كتابه موضوع. نعم، فالبعض استفاد الوجوب من هاي الرواية، والبعض لم يستفد الوجوب لضعف الرواية. نعم. المسألة الرابعة، كفارة الوطئ في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير، قيل تستحب وقيل تجب وهو الأحوط. من المعروف عندنا أن المرأة الحائض يحرم وطئها. يسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. لكن لو شخص وطأ زوجته في أثناء فترة الحيض، نعم، وكان متعمدا، وهذا قيد متعمدا احترازا وإخراجا للجاهل، لأن الجاهل معروف لا حرمة عليه، وكان عالما بالتحريم، وهذا القيد احترازا لإخراج الناس للحكم، لأن الجاهل والناس لا شيء عليهما مطلقا، وكان أيضا متمكن من التكفير، وهذا قيد لإخراج العاجز، لأن العاجز لا كفارة عليه. وهذا الحكم مختص بالرجل فقط، فلا كفارة على المرأة مطلقا، يعني طاوعت الرجل أو لم تطاوعه، وإنما وجوب دفع الكفارة هذا مختص في من؟ فالرجل دون المرأة. كفارته كما ورد عندنا في الروايات إنه إن كان الوطأ في أول الحيض فعليه دينار من الذهب، وهو 3/4 المثقال الصيرفي من الذهب، وإن كان في نصف الحيض فيدفع نصف دينار، وإن كان في آخر الحيض فيدفع ربع دينار. وهناك تعبير للفقهاء بأنه إذا كان في الثلث الأول من الحيض يدفع دينارا، وإن كان في الثلث الثاني من الحيض يدفع نصف دينارا، وإن كان في الثلث الأخير من الحيض يدفع ربع دينار. كيف نعرف أول ووسط وآخر الحيض، أو الثلث الأول والثاني والثالث؟ مثلا المرأة إذا كانت أيام عادتها 6 أيام، أول يومين نسمي أول الحيض، والثالث والرابع وسطه، والخامس والسادس آخره، وهكذا. مثلا لو كانت 9 أيام، أو أول 3 أيام نسمي أوله، 3 أيام من الرابع إلى السادس نسمي منتصفه، ومن السادس إلى التاسع نسمي آخره. هاي الكفارة استفيدت من بعض الروايات، فلهذا هنا قول بالاستحباب، يعني يستحب دفع هذه الكفارة وليست واجبة. وهذا القول بالاستحباب هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، واختاره أكثر المتأخرين. وعندنا قول بالوجوب، هذا القول قاله الشيخ الطوسي أيضا في بعض كتبه، والشيخ المفيد في كتابه المقنعة، وكذلك الشيخ الصدوق في المقنع، وابن براج في المهذب، وسلار في المراسم، وابن إدريس في السرائر، وجماعة أخرى. والمصنف عبر أن القول بالوجوب هو الأحوط. يبقى عندنا السؤال، ما هو السبب أنه بعض فقهاءنا قال بالاستحباب والآخر قال بالوجوب؟ والسبب في ذلك لأن توجد روايات تدل على هذا الحكم، لكن الروايات كلها ضعيفة السند. ولعل أشهر هذه الروايات هي رواية داود بن فرقد، وسندها هكذا: محمد بن الحسن، يعني الشيخ الطوسي رحمه الله، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. بإسناده، يعني الشيخ الطوسي عنده طريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى، هذا معنى بإسناده، لكن هو لا يذكر طريقه هنا حتى لا يطول المقام، يذكره في آخر كتابه المشيخة، كتاب عندما لا يحضره الفقيه، في آخره يذكر أسانيده، يعني يقول ما رويته عن محمد بن أحمد بن يحيى هو عن فلان، نراجع بالمسند اللي يسموها المشيخة. محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في كفارة الطمث: أن يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود. فإن الاستغفار توبة وكفارة. لمن لم يجد السبيل إلى شيئا من الكفارة. هاي الرواية صريحة أنه كفارة الطمث، يعني الحيض، أنه يتصدق على الفقراء المتدينين إذا كان الوطأ في أول الحيض يدفع دينار، وفي أوسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار. والسائل يسأل الإمام إذا كان لم يكن عنده ما يكفر به، الإمام قال فليتصدق على مسكين وإلا استغفر الله، فإن الاستغفار توبة وكفارة. نعم، لكن هذه الرواية هي ضعيفة سندا، لأن فيها إرسال وهو عن بعض أصحابنا اللي قرأناه بالسند، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا، هذا إرسال، لا نعرف الأصحاب اللي يروي عنهم أحمد بن محمد بن يحيى، لعل فيهم شخص غير موثق أو مجهول أو ليس بثقة. نعم، هاي أولا. ثانيا، هي أيضا ضعيفة بالطيالسي وهو محمد بن خالد، فإنه لم يوثق على رجال الحديث فهو مجهول. نعم، هذا القول. بعض الفقهاء استفاد الوجوب من هاي الرواية فأفتى بالوجوب، كما قلنا كالشيخ المفيد وابن إدريس والشيخ الطوسي في بعض كتبه وغيرهم. وهناك قول بالاستحباب، نعم، اعتمد أولا على ضعف سند الرواية فإنها ليست حجة، هاي أولا. ثانيا، اتمسك ببراءة الذمة بعد عدم تمامية الدليل، لأن الأصل براءة الذمة. عندما نشك هل يجب دفع الكفارة مع وطء الزوج في حيض الزوجة أم لا، مع عدم تمامية الدليل الأصل براءة الذمة، نعم، وعدم اشتغاله بما يوجب دفع الكفارة. فلهذا رعاية لهاي الرواية قال إن هاي محمول على محمل الاستحباب وليس محمول على محمل الوجوب، خصوصا إن هناك صحيحة تدل على عدم الوجوب وتسمى بصحيحة العيس بن القاسم، العيس ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نعم، العيس ابن القاسم، ألف لام عين يا صاد، العيس ابن القاسم يقول: سألته عن رجل واقع امرأته وهي طامث، يعني حائض. سألته عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه الكفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله. هذا السائل يسأل الإمام: سألته عن رجل واقع امرأته وهي طامث أي حائض. الإمام قال له: ما يحق له يفعل هذا، لا يلتمس فعل ذلك، ما يحق له يفعل ذلك، لقد نهى الله عنه أن يقربها، لأن هذا فعل محرم. قال: هو فعل هذا، يدفع الكفارة؟ الإمام قال له: لا أعلم فيه شيئا إلا أن يستغفر الله عز وجل، يعني يستغفر على الإثم اللي ارتكبه ولا كفارة فيه. هذه الرواية صحيحة السند أولا، وواضحة الدلالة في عدم وجوب دفع الكفارة. هذا اللي حمل بعض فقهائنا يقول بمن بالاستحباب، ولعل أكثر فقهائنا المعاصرين أيضا يقولون بالاستحباب لدلالة هذه الرواية بالوضوح. نعم، ولو وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام. في بعض الروايات أيضا إن السيد أو المالك اللي يملك أمه ويطأها في فترة حيضها يدفع ويكفر بثلاثة أمداد من الطعام، والمد يعني ما يقارب 750 غرام، ثلاثة أرباع الكيلو، والثلاثة أمداد تكون كيلوين وربع. نعم، فبعض الفقهاء قال بوجوب ذلك تبعا لتلك الروايات، كما عن السيد المرتضى في كتابه الانتصار، وكذلك الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، والشيخ الصدوق في كتابه التهذيب، استفادوا الوجوب في ذلك، ولكن أكثر الفقهاء قالوا باستحباب ذلك وعدم وجوبه. المسألة الخامسة: من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصواع من دقيق، وفي وجوبها خلاف والاستحباب أشبه. نعم، أيضا من الواضحات عندنا أنه يحرم العقد على المرأة إذا كانت في عدة من رجل غيره، هذا أمر محرم، إنما من ناحية الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. إن فعل ذلك أثمه، لأن المرأة إذا كانت في عدة من غيره فهي لا زالت بمنزلة الزوجة، يأثم من ناحية الحرمة التكليفية، وعقده باطل من ناحية الحرمة الوضعية. لكن لو فعل ذلك المكلف، هل يلزم عليه دفع الكفارة على ارتكابه لهذا الإثم أم لا؟ نعم، من الأحكام في هذا الأمر أنه يجب عليه مفارقة الزوجة فورا. نعم، وإذا كان عالما عامدا هذا يستوجب أن الإمام سوف يحده، يضربه الحد، وتحرم عليه حرمة مؤبدة. مجرد العقد يحرم عليه حرمة مؤبدة إذا كان عالما متعمدا، والإمام يحده ويطلب بمفارقتها. أما إذا كان جاهل لا يعلم، إن وطأها بعد العقد حرمت عليه مؤبدا، وإن لم يطأها وكان جاهلا لا يعلم إنها في عدة لم تحرم عليه، جاز له أن يجدد العقد عليها من بعد انتهاء عدتها. ولكن السؤال: بعد ارتكاب الحرمة في مرحلة العالم العامد هل يستوجب دفع الكفارة أم لا؟ نعم، المصنف قال: كفر بخمسة أصواع من دقيق. الصاع ما يقارب 3 كيلو، والدقيق هو الطحين، يعني ما يسمى مدقوق الحنطة ويسمى بالطحين. 5 أصواع إذا كان الصوع 3 كيلو، يعني ما يقارب 15 كيلو من طحين الحنطة. هذا الحكم مستفاد من رواية أبي بصير عليه السلام، عن رواية أبي بصير عنه عليه السلام: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا. نعم، أنت ضع بعض النقاط لأن الرواية طويلة، نحن نريد أن نأخذ فقط وجه الشاهد وهو الكفارة. طبعا الرواية ضعيفة لأن الإمام راح يفصل أنه يفارقها ويحده الإمام وإن كان عالما فتحرم عليه، لكن إحنا هذا ليس محل شاهدنا، فضع بعض النقاط للرواية. شاهدنا هنا كفارته إن لم يقدم إلى الإمام، كفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا، أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا. الراوي يسأل الإمام عن رجل تزوج من امرأة فوجد لها زوجا، يعني لا زالت في عدتها، فالإمام يقول يفارقها وعليه الحد إذا كان عالما، إلا أن يقول وكفارته. طبعا هو يقول إن قدم إلى الإمام، يعني إن جاء للإمام، فالإمام يطلبه بالفراق ويحده. إذا هو لم يقدم للإمام، يعني ما جاء للإمام، هو يدفع الكفارة. شنو كفارته؟ يتصدق بخمسة أصواع دقيقا، يعني ما يقارب 15 كيلو من مدقوق الحنطة. بعض الفقهاء استفاد من هاي الرواية الوجوب، مثل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، وكذلك الفقيه ابن حمزة في كتابه الوسيلة، والعلامة الحلي في القواعد وكتابه التحرير، تحرير الأحكام. ولكن بعض فقهائنا وأكثرهم منهم ابن إدريس في كتابه السرائر، وأكثر الفقهاء نعم وكذا المتأخرين قالوا بالاستحباب ولم يروا الوجوب في ذلك. والوجه فيه لأن الرواية لا تدل على الوجوب، لأنه لم يرد فيها لفظ الأمر ولا معناه. عادة إحنا من نستفيد الوجوب من لفظ الأمر، مثلا يقول له تصدق مثلا أو دفع، فنستفاد أنه يجب التصدق يجب الدفع، لكن هي ما فيها لا أمر بالتصدق ولا فيها مادة الوجوب. الإمام قال له أن يتصدق، هذا إخبار وليس إنشاء، أن يتصدق، يتصدق فعل فاعل في مقام الإخبار. فإذا هاي الرواية ما فيها لا لفظ الأمر ولا معنى الأمر، فلا يستفاد منها الوجوب. نعم، لأن الوجوب عادة يستفاد من لفظ الأمر مثل صلي مثلا، أو مادة الأمر مثلا عليه الصلاة مثلا، هو ما فيه لا فعل الأمر ولا مادته، فلهذا ما استفاد الوجوب. نعم، فلهذا وقع الخلاف. فإذا منشأ الخلاف هو هذا، إن الرواية لا تدل على الوجوب لعدم ورود لفظ الأمر أو معناه فيها. نعم، حملوها الفقهاء على الاستحباب لأجل هذا الأمر. نعم. المسألة السادسة: من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما على رواية فيها ضعف، ولعل الاستحباب أشبه. الشخص اللي نام عن صلاة العشاء وهذا النوم يستوجب منه أنه يضيع أداء صلاة المغرب والعشاء في وقت الفضيلة منه وفي وقت القربة، ويبقى نائما إلى ما بعد نصف الليل ثم يستيقظ في ذلك. نعم، الآن بعد استيقاظه يجب عليه قضاء الصلاة لأنه قد خرج وقتها، وهذا الحكم مختص بالنائم فقط ولا يشمل ما إذا تركها عمدا مثلا، لأن النص ورد في النائم ليس غير. حتى جاوز نصف الليل، ونعرف نصف الليل بأنه يكون المنتصف ما بين طلوع الفجر وغروبها. الرواية ذكرت أنه يصبح صائما كفارة على هذا العمل، كفارة على هذا العمل. بعض الفقهاء استفاد الوجوب من هاي الرواية مثل السيد المرتضى في كتابه الانتصار والشيخ الطوسي في كتابه النهاية، والكثير من الفقهاء لم يستفيد الوجوب وإنما حملوها على الاستحباب. هذه الرواية هي رواية عبد الله بن المغيرة. عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل، قال: يصليها ويصبح صائما. نعم، الرواية مروية عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه، هذا اللفظ يدل على الإرسال، من الشخص اللي حدثه مجهول من علمه، إذن هذا إرسال بالرواية. في نعم، عمن حدثه عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، فهذا يدل على الإرسال، من علم من اللي حدثه؟ لعل اللي حدثه شخص مجهول أو غير ثقة. في رجل نام عن العتمة، العتمة تطلق على وقت العشاء، ولم يقم، يعني لم يقم لأداء صلاة المغرب والعشاء إلا بعد أن استيقظ من نومه بعد انتصاف الليل وقد خرج وقت العشاءين، قال: يصليها، يعني قضاء، ويصبح صائما كفارة على هذا الفعل. هاي الرواية فيها ضعف، وأين جهة الضعف؟ من جهة الإرسال، عمن حدثه، فتسمى مرسلة وهي ليست حجة. هذا أولا. ثانيا، الرواية أيضا ليس فيها ما يدل على الوجوب لا من لفظ الأمر ولا معناه. نعم، لأن الإمام ما قال يصم أو صام، قال يصبح صائما، يصبح صائما. فنعم، وهذا من جهة. إذن ما فيها لا لفظ الأمر ولا معنى حتى نقول إنه يستفاد منه وجوب أن يبقى صائما كفارة على فعله. فالإمام ما قال صامه، قال يصبح صائما. نعم، فهذا لا تدل على الوجوب لهذا الأمر. لعل البعض يقول لأن ولكنها معطوفة على قوله يصليها، يصليها هذا أمر، يصلي أمر، وهذا الصوم معطوف على يصلي، ويصلي أمر. نقول له لا يلزم من عطفها على الصلاة الواجبة وجوبه، لأنه يصليها هذا أمر خاص بالصلاة، الصلاة لفظها الوجوب، يصلي الصلاة لأنها واجب عليه، لكن عطفها على وجوب يصليها لا يدل على وجوب الصوم، لأن هذا مختص، لفظ الأمر مختص بالصلاة، ومجرد عطف الصوم عليه لا يعني وجوب الصوم، لأنه الصلاة حكمها غير حكم الصوم. نعم، فلهذا لا تدل على الوجوب، إذ لا أمر فيها ولا ما فيها من معنى الأمر ومادته، ولا يلزم من عطفها على الصلاة الواجبة وجوب الصوم. لهذا بعض الفقهاء حملها عليما على الاستحباب. لهذا المصنف قال نعم، ولعل الاستحباب أشبه بقواعد المذهب وقواعده وماذا ورواياته، لأن هذه الرواية ما يستفاد منها الوجوب خصوصا مع ضعفها، وهي ليست حجة من جهة كونها مرسلة. نعم، المسألة السابعة، من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين، فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله، وربما أنكر ذلك قوما بناء على سقوط النذر مع تحقق العجز. المكلف اللي ينذر صوم يوم، مثل يقول لله علي أن أصوم يوم الخميس القادم، لكن يصادف بعد مجيء يوم الخميس أنه يمرض ويعجز عن صومه، أو يصاب بضعف شديد ولا يقدر على صومه، فحينئذ كفارته كما ورد في بعض الروايات أن يطعم مسكين مدين، والمد الواحد 3/4 الكيلو، فالمدين يساوي كيلو ونصف من الطعام. نعم، هذا القول قال بعض الفقهاء بوجوبه، مثل الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، وتبعه جماعة منهم المصنف والعلامة في كتابه تبصرة المتعلمين، إنه يدفع مدين، فإن عجز تصدق بما استطاع، يعني إذا ما قدر يدفع مدين يدفع ما يستطيع ولو مد واحد، وإذا عجز استغفر الله. وهذا الحكم مستفاد من رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى، قال يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين. الرواية تذكر أنه يطعم مسكين مدين، لأن الصوم الواحد، لأن إحنا واضح عندنا أن الصوم اليوم الواحد يقابل مدين، لهذا إحنا نقول اللي يفطر شهر شقد يدفع 60 مسكينا، يعني اليوم الواحد شقد يساوي مدين، فيقول له هذا اليوم اللي ما قدر يصوم يدفع قباله مدين، لأن اليوم الواحد يقابل بالمدين. نعم، ولكن بعض الفقهاء أنكر وجوب هذا الحكم من ياجهة لوضوح عندنا حكم إن العاجز يسقط عنه الصوم حتى لو كان ناذرا له، لأن النذر يكون واجبا مع القدرة على الصيام. أما العاجز يسقط عنه النذر بسبب العجز، وإذا سقط النذر بعد لا يجب عليه دفع الكفارة لأن أصل الصيام سقط وجوبه عنه. فإذا يسقط الفرع بسقوط الأصلي، إذا سقط وجوب الصوم بعد يسقط وجوب دفع الكفارة، لأن الكفارة فرع عن وجوب عن العجز عن دفع عن الصوم، عن العجز عن وجوب الصوم، فيسقط الفرع بسقوط الأصلي. نعم، فلهذا بعض الفقهاء أنكر هذا الحكم، قال إحنا ما يحتاج يدفع هو صدقة ما دام هو عاجز، الصوم ساقط عنه، وإذا سقط الصوم يسقط الأصل، يسقط الفرع وهو وجوب دفع الكفارة. هذا أولا. ثانيا، الرواية أيضا فيها قصور بالدلالة على المدعى، لأن ليس فيها ما يدل على الأمر الذي نستفيد منه الوجوب ولا على وجوب الصدقة بما استطاع، لأن هم يدعون هؤلاء الفقهاء إن من عجز عن المدين تصدق بما استطاع، والرواية خالية من هذا الحكم. الرواية ذكرت أنه يعطي عن كل يوم مدهن، بس ما ذكرت أنه من تصدق من عجز تصدق بما استطاع. فإذا الرواية لا ليس فيها ما يدل على الوجوب من الأمر. والإمام أيضا ماذا قال؟ يعطي، وهذا إخبار وليس إنشاء للوجوب، فلا يدل على وجوب التصدق. فإذا ليس فيها ما يدل على الوجوب ولا على أنه يدفع الصدقة مع العجز بما استطاع، ويخالف الأصول المقررة في باب النذر إن من عجز عن المنذور يستوجب سقوط الكفارة عنه. نعم، ولا حاجة يستوجب سقوط الصوم عنه بغير كفارة، لأنه إذا سقط الأصل وهو الصوم سقط الفرع عنه وهو وجوب دفع الكفارة. لهذا بعض الفقهاء ما قالوا في الوجوب في هذا الأمر، قال من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين، نعم، أي كيلو ونصف من الطعام، فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله. وربما أنكر ذلك قوم يعني من الفقهاء. ليش أنكره؟ لأن قلنا إذا كان هو عاجز راح يسقط عنه وجوب الصوم، فيسقط وجوب دفع الكفارة من دون حاجة إلى دفعها، فلهذا أنكروه، لأن العجز عن المنذور يوجب سقوطه بغير كفارة. هذا إضافة إلى أنه كما قلنا هذه الرواية هي فيها قصور بالدلالة على المدعى، لأن ليس فيها ما يدل على الأمر المفيد للوجوب، وليس فيها وجوب دفع الصدقة بما استطاع على تقدير العجز عن المدين. نعم، أما المقصد الثالث في خصال الكفارة فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إسحاق بن عمار، نعم، هاي الرواية الأخيرة قرأناها، إسحاق بن عمار.
يعني الرواية موسى يحدد بالكفارة والدين، يعني كأنه جعل واحد يكون
لا 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 مو هذا المعنى، لا المعنى لا 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 مو يصوم شخص يعطي، يعني مو يطيم الدين حتى يصوم له، لا لا لا، هذا احنا مثل وشرحناها، مثلا احنا ايش قد عندنا اللي يعجز عن الصوم، اذا شخص عجز عن صوم عن اليوم مثلا يطعم 60 مسكينا، يعني اليوم الواحد يساوي مدين، فهو يقول له اللي يعجز عن صوم الشهر يدفع ما 60 مسكينا، واللي يعجز عن صوم اليوم الواحد يدفع مدين، هذا المعنى، مو معنى أنه يدفع مدين طعام لشخص والشخص يصوم نيابة عنه. إحنا ما عندنا نيابة الصيام عن الحي، ما عندنا نيابة بالصيام عن الحي، واضح؟
نعم.
أي ها هو يصوم عنه، شين معنى؟ يعني الصوم باليوم الواحد إيش قد كفارة العاجز عنه؟ إذا الشهر كله هو يعجز عنه يدفع 60 مسكين، مو صحيح؟ يقول له اليوم الواحد اللي يعجز عنه من الصيام يساوي مدين، فخليه يدفع مدين لهذا اليوم. نعم.
سيستعمل يقول إذا عجز عن
بالعجز السقوط. إذا شخص عجز عن صيام اليوم هذا راجع راد لها مراجعة. بس هو المعروف أن العاجز يسقط عنه المنذور، لا يجب عليه الدفع.
هو عاجز مؤقت فقط في هذا اليوم ليس
دائم. أي هاي يحتاج لها مراجعة. أي لعله يقول بوجوب القضاء. نعم يا أحسن الله إليكم.
في المسألة الخامسة قلنا والإمام يحدّه، هذا مطلقا أنا مقيد مع الدخول يعني.
ياهو
يعني احنا
لا اذا نفسه اذا كان عالما متعمدا ان المراه صاحبه عده واقدم على العقد عليها الامام يحده
مجرد.
اي لانه المراه المتزوجه لا تزوج، وهو عالم ومتعمد وعقد عليها، هذا خلاف العفه.
اذا كانت باينه مطلقه
بعد هاي خارج عن كلامنا، بعد خارج عن كلامنا يجوز لها.
لازم
لا ها قصدك بالعدة البائنة؟ لا لا يستوجب الحرمة، لا يستوجب الحرمة، فقط العدة الرجعية. أي كلامنا في العدة الرجعية. لا فقط كلامنا بالعدة الرجعية. البائنة ليست لها زوج. نعم. أي لكن لا يحق لها أن تتزوج إلا بعد انتهاء عدتها. بس إذا عقد عليها يبطل عقده، بس مو يعني حده. لأنه هذا حدها الإمام لأنها بمنزلة الزوجة. نعم لكن هي ما يصح عقدها إلا بعد انتهاء عدتها سواء كانت رجعية أو بائنة. نعم
بالنسبة للعقل البائنة وكانت فيها العدة وحصل معها ما حصل.
أي نعم
يعني ما تحرم مؤبدا
إذا كان هو عالم متعمد ويعلم بمجرد العقد تحرم عليه.
بائنة ولا رجعية.
نعم يعني لا 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 تحرم عليه لو كانت بائنة.
نعم.
أي إذا رجعية فقط. نعم. وإذا كان جاهل لكن مع ذلك وطأها كان يعتقد أنه العقد صحيح أيضا تحرم عليه مؤبدا. وإذا لم يطأها أحسنت أم العدة الرجعية. نعم. وإذا لم يطأها لا تحرم عليه، له الحق أن يجدد العقد عليها بعد الانتهاء من عدتها. نعم
كانت بائنة وطأها يصير عليها عدة.
أحسنتم وضع الشبهة أيضا. أي نفس الكلام أحسنتم تطأ مال وضع الشبهة. نعم أي إذا كان لم يطأها وجاهل يجوز له تجديد العدة، لكن إذا وطأها تحرم عليه مؤبدا. أي لا أي إذا جاهل بها خلاف، بعض الفقهاء عند مطلق الوطأ سواء كانت بعدة رجعية أو بائنة تحرم عليه. أي بها خلاف هاي المسألة عند فقهائنا. نعم
لا في شيخنا.
نعم
في المسألة الثالثة.
نعم
لما أن المرأة إذا المرأة أو الزوج إذا مات والده أو زوجته.
أي نعم
هاي لما قال إنه موت.
نعم.
ولده ولد الزوج أو زوجته وشق الرجل ثوبه.
أي نعم
فقط إذا مات ولده أو مطلق الموت يعني حتى إذا مات أبوه ماتت أمه مثلا.
هو هاي وردت في الرواية بس لعلها من باب المثال. أي من باب المثال يعني شخص ماتت زوجته وشق ثوبه أو ماتت ولده وشق ثوبه، طبعا هذا برد بالرواية شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. إذا قلنا هذا وارد على نحو المثال يعم حتى لو شق ثوبه على أخيه، وإذا قلنا لا وارد مورد الموضوعية فبعد لا يعمم الحكم، لكنه غالبا في الروايات هاي ترد على نحو المثال، لأن المدار مو على الولد والزوجة، المدار على الجزع اللي حصل منه من عدم الصبر على المصاب، فلهذا هو يأثم لذلك فيستوجب دفع الكفارة. نعم أحسن الله. هاي إن شاء الله راح تدرسوها بالأصول، الألفاظ اللي ترد بالرواية تحمل على نحو الطريقية المثالية أو نحو الموضوعية، راجع النظر الفقيه، فبعض الأشياء الفقيه ينظر بها الموضوعية يعني القيدية ولا يتعدى إلى غيرها، وبعض الأمثلة ينظر إليها الفقيه إنها جاءت من باب المثال وإلا هو لا توجد خصوصية لهذا القيد. أي هاي ترجع النظر الفقيه بحسب ما يستفيد من قرائن الحال وقرائن المقام في الرواية. نعم أحسن الله عليكم أخوتي.